الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي جملة من الأشياء التي لا يحصل بها إفطار للصائم، وندخل في فصل جديد، فصل في بيان أن من وقع في مفطر من المفطرات عن طريق النسيان أو الجهل أو الإكراه فلا يؤثر ذلك على صيامه. فصل في بيان أن من وقع في مفطر من المفطرات عن طريق النسيان أو الجهل أو الإكراه فلا يؤثر ذلك على صيامه. وفي هذه الأمور نزاع بين العلماء، غير أن الأدلة تدل على هذا الأمر وأن الإفطار لا يحصل لمن أكل أو شرب مثلا وهو ناس في مفطر عن جهل لا يدري أن هذا من المفطرات. ولم يكن الجهل سببه التفريط، فهو معذور. وهكذا الإكراه إذا أرغم على الأكل والشرب من غير اختياره فلا يفطر، لأنه الاختيار له في أكله وشربه. قلت أما دليل النسيان فقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وروى مسلم بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال: قد فعلت. وهذه الآية تدل على هذا المعنى، أن العبد لا يؤاخذ بالنسيان أو الخطأ. رحمك الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفرق ما بين المحرمات وما بين الواجبات. فمن نسى واجبا من الواجبات لا يلزم أن يسقط ذلك عنه، فالأفعال غير التروك. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لأن الصلاة من باب الأفعال ما من باب المنهيات التي يطلب تركها، وإنما من باب الأوامر، من باب الأفعال المأمور بها. فالنسيان عذر في تأخير الواجب لا في تركه. النسيان عذر في تأخير الواجب لا في تركه. والمعنى أنه إذا حصل له الانتباه فيجب عليه أن يأتي بذلك الواجب، فهو معذور في تأخيره للواجب بسبب النسيان. أما أنه يترك الواجب بالكلية احتجاجا بقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فليس هذا صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إن كان من باب الواجبات فالله لا يؤاخذ بتأخير الواجب، فإذا ما حصل الانتباه يأتي الإنسان بالواجب، فهو لا يؤاخذ أي بتأخير ذلك الواجب بسبب النسيان. لكن إذا كان من قبيل المنهيات فالوقوع في الشيء المنهي عن طريق النسيان لا يترتب عليه شيء، في المنهيات لا يترتب شيء، وما يتعلق بالأكل والشرب مثلا في نهار رمضان هذا من قبيل الواجبات ولا من قبيل المنهيات؟ من قبيل المنهيات، فإذا أكل أو شرب ناسيا كأنه لم يأكل ولم يشرب، هذا فيما يتعلق بالمنهيات سواء كان عن طريق النسيان أو عن طريق الجهل مثلا. فإذا كان في باب المنهيات فكأنه لم يحصل منه شيء، وأما في باب الأوامر وفي باب الواجبات فلا يؤاخذ أي بتأخير الواجب، وليس المعنى أنه يترك الواجب بالكلية، لا يؤاخذ أي بتأخيره بسبب النسيان أو بسبب الجهل. فلا بد من فهم مثل هذه الأمور حتى لا يترك الإنسان ما افترض الله عليه ويحتج بمثل هذه الأدلة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث صريح، نعم صريح الدلالة على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليتم صومه، أثبت له صوما وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإتمامه، فليتم صومه. والأصل في الصوم إذا ما ذكر أن المراد به الصوم الشرعي المجزئ، وليس المراد بذلك الصوم اللغوي بمعنى أنه يمسك بقية اليوم ولا صيام له، ليس المراد بذلك مجرد الإمساك المعنى اللغوي. فليتم صومه أي فليمسك سائر اليوم ولا صيام له، فالأصل في الصيام لما أطلق أن المراد به الصيام الشرعي الصيام المجزئ الصحيح. فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الله سبحانه وتعالى الفعل إليه، وهذا يدل على أن الناس شبيه بالمكره الذي لا اختيار له، فإنما أطعمه الله وسقاه، فالذي أطعمه هو الله والذي سقاه هو الله، فكأنه لم يحصل منه فعل ينسب إليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه، فإنه لا يرى العذر بالنسيان، فيرى أن من أكل وشرب ناسيا فإن صومه يفسد ويجب عليه القضاء، وهذا خلاف الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي قرأناها إن تبدو ما في أنفسنا أو تخفي حاسبكم به الله، من قال من الصحابة الله عنهم أجمعين بأنها نسخت بما بعدها، فليس المراد بذلك النسخ الإصلاحي الذي يذكر علماء الأصول في كتب الأصول، وإنما يراد بذلك رفع التوهم، فإن رفع التوهم يدخل في مسمى النسخ، فالمراد بذلك هو رفع التوهم، وإلا فإن قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله من الآيات المحكمة، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. والشخص قد يبدي مثلا قد يبدي كفرا وقد يخفي كفرا، قد يبدي النفاق قد يخفي النفاق، قد يبدي أشياء منكرة وقد يخفي ذلك في قلبه من كبائر القلوب، فهل يقال أنه لا يحاسب؟ فإذا الآية منسوخة، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فمهما أبدى الإنسان ما في نفسه من الشرور أو أخفى ذلك في نفسه من الشرور كالكفر والفسوق وبغض آيات الله وبغض الأنبياء والرسل والغل والحقد والحسد والدفاق، إذا أبدى ذلك أو أخفى أنه لا يحاسب بهذا الأمر، إذن الآية ما هي منسوخة، الآية ما هي منسوخة، لكن البنات بذلك إزالة التوهم الذي حصل عند نزولها، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن العبد يؤاخذ بكل ما في نفسه حتى الخواطر، أنه يؤاخذ بكل ما في نفسه حتى الخواطر، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، الخواطر تكثم على القلب من غير اختيار منه، فإذا ما أوخذ بها فهذا من تكليف الله عز وجل العباد بما لا يطيقون، بما لا يطيقون، فبين الله عز وجل أن هذا غير مراد، نعم ليس هذا هو المراد من قوله، نعم من قوله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، هذه الأمور ما هي مرادة، والآية لها مراد آخر ولا ما لها مراد آخر؟ لها مراد آخر ما زال باقيا، نعم يؤاخذ الإنسان بأشياء كثيرة مما نعم يظهره أو يخفيه، والله سبحانه وتعالى قال يحاسبكم به الله، بمعنى أن ذلك الشيء يحصى ويحسب، كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن تلك الأعمال تحسب بمعنى أنها تحصى، لكن المؤاخذة قد تكون ببعض دون بعض، أما كل ما في النفوس تحسب، كل ما في النفوس سواء كان من قضية الخطرات أو غير الخطرات، ما يعذر به الإنسان وما لا يعذر الكل محسوب مجموع، فما كان من قبيل الذنوب فيؤاخذ به العبد، وما كان ليس من قبيل الذنوب فهو معفو عنه، فالله عز وجل لم يقل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يؤاخذكم به الله، ما قال يؤاخذكم به الله، وإنما قال يحاسبكم به الله، أي أنه يحسب عليكم ويجمع ويحصى، وأما المؤاخذة فإنما تكون على الذنوب. فعلى كل من قال من السلف أنها منسوخة، فالمراد بالنسخ رفع التوهم الذي حصل في الآية، فبين الله عز وجل أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن تلك الخطرات أنها خطرات النفوس لا يؤاخذ الله عز وجل بها العباد. وأما الجهل فيدل على العذر له الآية السابقة، يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإن الجهل داخل في الخطأ، فالجاهل إن حصل منه شيء فهو مخطئ وما فعله من قبيل الخطأ، إن أفطر عن جهل لا يدري أن ذلك الشيء من المفطرات، فلا يؤاخذ بذلك لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والجهل داخل في مسمى الخطأ، فإنه أخطأ الحق وأخطأ الصواب ولم يكن عن عمد وإنما كان عن غير عمد. والجهل الذي يحرم به الإنسان كما قلنا فيما مضى الذي لم يكن عن تفريط، أما الجهل الذي سببه التفريط والإعراض عن العلم فإنه ليس بعذر، فإن هناك من الناس من لا يهتم بدينه ولا يسأل عن دينه، يقلد غيره من الجاهلين، فهذا لا عذر له لأن سبب الجهل هو التفريط والإعراض. ونسمع الأمور العجيبة من أحوال الناس فيما يتعلق بالمفطرات، فهناك من الناس من يرى أن العروس إذا تزوج الشخص في نهار رمضان أن له إجازة، كم مقدارها؟ ها؟ في مذهبكم، في مذهب بلادكم، في أكثر من هذا، أكثر من ثلاثة أيام، ها؟ عندكم ثلاثة أيام، ها؟ في سبعة أيام، في سبعة أيام، في سبعة أيام، أين؟ وأن إجازة للشخص أن يأتي أهله خلال هذه الفترة في نهار رمضان، وكل هذا يخشى أن يكون من قبيل الجهل الذي لا يعذر به الإنسان، يخشى أن يكون من قبيل الجهل الذي لا يعذر به الإنسان، وأن السبب في ذلك الإعراض عن العلم وعدم المبالاة بأمر الدين. وإن الواجب على الناس أن يتعلموا أمر دينهم، فإن تعلم أحكام الصيام من فروض الأعيان، وتعلم أحكام الصلاة من فروض الأعيان، وهكذا ما يتعين وجوبه يتعين تعلمه، وهذه أشياء من الأمور الظاهرة، ما هي مسائل خفية، ما هي مسائل خفية من مسائل الدين، بل ما يتعلق بالأكل والشرب والجماع من المسائل الظاهرة البينة، فإن هذه أصول المفطرات، الأكل والشرب والجماع. قد تكون هناك مسائل خفية، مسائل الصيام يحصل فيها الجهل حتى في من جهة الشخص الحريص على العلم، وربما يكون من طلبة العلم ويحصل له جهل في بعض المسائل الخفية من مسائل أحكام الصيام، هذا يعذر به الإنسان، لكن أشياء ظاهرة بينة وأصول المفطرات ويدعي الشخص فيها الجهل، فالجهل إن أوتي فإنما جاءه من جهة التفريط وعدم المبالاة وعدم الإقبال على تعلم أحكام هذه الأمور، فإن الواجب على الناس أن يتعلموا أحكام العبادات التي يجب عليهم أو يتعين عليهم أن يقوموا بها، فيخشى أن يكون الجهل من باب التفريط في مثل هذه الأمور. والجهل إذا كان من قبيل التفريط والإعراض فإنه لا عذر للجاهل، فإن الله عز وجل يقول عن الكافرين والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ما نفعهم إعراضهم، وحكم الله عز وجل عليه بالكفر. طبعا. وأما الجهل فيدل على العذر به الآية السابقة، ويدل عليه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وهم عرب يعرفون الخيط الأبيض والخيط الأسود، الشيء المشهور عندهم، نعم خيط الثياب هذا المشهور عندهم، فما أشكلت عليهم الآية حتى يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أعني من وقع له هذا ما دخل عليه الإشكال ورأى الآية ظاهرة بينة، خيط أبيض وخيط أسود، فما طرأ في ذهني أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع الآية. فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلم أنه إنما يعني الليل والنهار. فهذا الجهل الذي حصل ما هو عن طريق تفريط بمن حصل منهم رضي الله عنهم أجمعين، حصل من غير تفريط، فعذرهم الله عز وجل وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم وضع أحدهم الخيط الأبيض على قدمه والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له. ومتى يتبين له؟ ما يتبين له إلا وقد اشتد النهار، وتلك الأيام البيوت ما كان فيها مصابيح وما فيها طيقان مثل هذه الطيقان الواسعة يدخل فيها الضوء. نعم البيوت القديمة، نعم النوافذ صغيرة، النوافذ إن وجدت فهي من النوافذ الصغيرة، فالظلمة موجودة في منازلهم، ما يحصل له نعم التبين، فيميز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود إلا وقد انتشر الضوء انتشارا كبيرا. فهؤلاء أكلوا وشربوا حتى طلع عليهم النهار، ولم يأمرهم الله عز وجل بالقضاء، وهكذا لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، ولم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بالإفطار، ما قال قد أفسدتم يومكم فيجب عليكم القضاء. ولو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء لنقل، كما نقل هذا الأمر الذي حصل منهم لنقل أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالقضاء. فلما لم ينقل ذلك علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذهم بسبب هذا الجهل الذي حصل منهم رضي الله عنهم أجمعين. وروى البخاري ومسلم عن الشعبي عن عدي قال: أخذ عدي عقالا أبيض، وهذا أوسع من القصة السابقة. القصة السابقة وش الذي حصل؟ خيط أبيض وخيط أسود، الخيط نميم دقيق، وهذا أخذ ما هو أوسع من هذا، أخذ عقالا. وش المراد بالعقال؟ ما يوضع على الرأس، هو أشرت على رأسك كيف؟ الإبل الحبل، عقل به الإبل أو غير الإبل؟ نعم الحبل، نعم هو الذي يعقل به فيقال له عقال. أما العقال الذي على الرأس هذه أشياء حديثة متأخرة. نعم فالمراد بالعقال الحبل، فهذا أخذ عقالا نعم أبيضا وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي عقالي. فالظاهر أنه وضعهما تحت الوسادة ثم يقلب الوسادة، يقوم للليل نعم ويقلب الوسادة وينظر إليهما. قال: فلما أصبح قال: يا رسول الله جعلت تحت وسادتي عقالين. قال: إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. نعم وهذا من مزاح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال إن أساد في إذن لعريض، يعني استوعب الأفق. إن وسادك إذن لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. وشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر هؤلاء بالقضاء، فدل ذلك على أن المفطر إن أفطر وكان السبب في إفطاره الجهل فإنه يعذر. وهكذا الخطأ هو شبيه بذلك، نعم الخطأ هو شبيه بذلك، إذا حصل الإفطار عن طريق الخطأ فهو شبيه بذلك، إذا لم يكن ذلك عن تفريط. إن الشخص قد يستيقظ من نومه وهو يريد الصيام وينظر إلى ساعته أو ساعة الحائط نظرا خاطئا، فيظن أن الوقت ما زال مبكرا فيخطئ في نظره فيأكل ويشرب ثم ينتظر الأذان، وإذا بالإقامة تقام ويعلم أنه أكل وشربه نعم وقد طلع عليه الفجر. هذا يعذر ولا ما يعذر؟ ها يعذر، نعم يعذر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا مخطئ. لكن شخص آخر استيقظ من نومه وخاف أن يكون طلع عليه الفجر فأبى أن ينظر إلى الساعة وبادر إلى طعامه وشرابه وأكله وشرب ثم سمع إقامة الصلاة، يعذر هذا ولا ما يعذر؟ هذا ما يعذر، أي نعم، لأن الخطأ حصل عن طريق التفريط. صحيح أنه جهل الحال، جهل أن الوقت طلع أو لم يطلع، حصل له جهل، لكن هذا الجهل كان يمكن أن يكشف ولا ما يمكن؟ يمكن أن يزيد هذا الجهل عنه بالنظر إلى ساعته أو إلى ساعة الحائط مثلا، فهذا لا يعذر لأن السبب في ذلك هو التفريط. وما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قلت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذه حادثة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقول أفطرنا فأضافت الإفطار إلى الناس جميعا، ما هي التي أفطرت، وإنما حصل خطأ للناس عموما، وكان هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في يوم غيم، ظنوا أن الشمس قد غربت، وذاك الزمن غير هذا الزمن. الآن في هذا الزمن لو حصل الغيم يعرف الشخص هذا المغيب الشمس ولا ما يعرف؟ يعرف عن طريق النظر للساعة، يعرف أن الشمس غابت في اليوم الذي سبق الساعة كذا وكذا. لو غابت مثلا الساعة السادسة في اليوم السابق، اليوم الذي فيه الغيم يمكن أن يظن على أن الشمس غربت الساعة الخامسة والنصف مثلا، ما يمكن أن يحصل له اللبس، لأنه يرى عنده ساعة يعلم أن اليوم السابق غربت كذا، ما هو معقول أن هذا اليوم تغرب الشمس في كذا. فمثل هذه الأزمان مثل هذا الخطأ يمكن أن يتقى، لكن في ذاك الزمن صعب اتقاء ذلك الأمر، فيحصل لهم شيء من اللبس إذا حصل الغيم، ما عندهم ساعات ينظر فيها. فشد الغيم وأظلم الجو وظنوا أن الشمس طلبت فأفطروا، ثم طلعت الشمس أي انجلى الغيم فظهرت الشمس، فعلموا أنهم أفطروا قبل غروب الشمس. فأسماء نقلت لنا مسألة الإفطار ولم تنقل لنا مسألة القضاء. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء فإن نقل القضاء مما تدعو إليه الهمم، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة جميعا بالقضاء وقضوا ذلك اليوم هذه من الأمور التي تدعو الهمم إلى نقله. فكون أسماء نقلت لنا الفطر ولم تنقل لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالقضاء، وهذا هو الظاهر، فإن هذا كما عرفنا مما تدعو الهمم إلى نقله. والله سبحانه وتعالى يقول ربما لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا خطأ ولا ما هو خطأ؟ هذا خطأ، والخطأ كالنسيان، فإن الله عز وجل ذكر النسيان وذكر الخطأ في موضع واحد، وأنه لا يؤاخذ بهذا ولا يؤاخذ بهذا. فكما أن من أثر نسيانا صيامه صحيح، فمن أثر خطأ أيضا صيامه صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجمهور العلماء يرون في هذه المسألة القضاء، جمهور العلماء يرون في هذه المسألة القضاء، وذهب إلى القضاء بعض العلماء كالحسن البصري ومجاهد والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهكذا أيضا ذهب إلى عدم القضاء إسحاق ابن راهوي، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فمذهب هؤلاء هو المذهب الصحيح الموافق للأدلة. ويدخل في ذلك من أكل يظنه ليلا فبان نهارا، أو أكل يظن الشمس قد غربت فإذا هي لم تغرب فلا يفطر بذلك، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة وعمدة الفقه الحنبلي، كتاب من كتب الحنابلة، قال: لأن الجهل أشد عذرا من النسيان، فإن الناس قد كان علم ثم ذكر، الناس قد كان علم قبل نسيانه ثم حصله النسيان ثم حصل له التذكر بعد ذلك، والجاهل لم يعلم أصلا. فإن كان النسيان عذرا في منع الإفطار فالجهل أولى، ولأن الصوم من باب الترك، ومن فعل ما نهي عنه جاهلا بالنهي عنه لم يستحق العقوبة، فيكون وجود الفعل كعدمه، وهذا كما قلنا في باب المنهيات. أما في باب الواجبات فالواجب لابد أن يؤتى به بعد زوال العذر، فيكون وجود الفعل كعدمه فلا يفطر كالناس انتهى. قلت: أما الإكراه فهو عذر فيما هو أشد من ذلك، وهو الكفر مع طمأنينة القلب، فالفطر من باب أولى أن يكون عذرا فيه. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالله عز وجل عذر المكره بما هو أشد من مسألة الإفطار. الأكل والشرب في نهار رمضان من الأمور المحرمة، والكفر وأشد المحرمات، فإذا كان المكره يعذر في أشد المحرمات وهي الكفر، فمن باب أولى أنه يعذر فيما دون ذلك من المحرمات كالأكل والشرب في نهار رمضان. فإذا أكره الشخص على الأكل والشرب فصيامه صحيح، لكن المراد بالإكراه المزيد للاختيار، المزيل للاختيار، كأن يكتف الشخص مثلا ويصب الماء إلى فمه صبا فيدخل إلى جوفه، فهذا لا فعل له بالكلية، وعذره ظاهر، وقد يكون له شيء نعم، وقد يكون الإكراه أخف من ذلك، يكون له شيء من الفعل لكن الدافع له الإكراه، كأن يهدد بالقتل من شخص هو فاعل لذلك، فيقول له قل وإلا ضربت عنقك، وهو يعلم أن ذلك الشخص صادق فيما يقول، أنه إذا لم يأكل ضرب عنقه، فهل له أن يأكل ولا ليس له؟ له أن يأكل، وإذا أكله وإن أكله هو وإن حصل الفعل منه ما هو من غيره، هو الذي أكل وهو الذي شرب، لكن الدافع له الإكراه، فهو أيضا مكره، نعم مكره، وصيام صحيح. ولهذا الصيام من جملة العبادة، نعم الصيام نعم عبادة لا يدخل فيها الإكراه، الصيام عبادة لا يدخل فيها الإكراه، أعني لا يحصل الإفطار عن طريق الإكراه، بمعنى أنه إذا أكره لا يحصل له الإفطار، وليس المعنى الإكراه ليس بعذر فيها، وإنما لا يمكن للشخص أن يكره الشخص على الإفطار فيقول أنا أفطرت مكرها، لأن له أن يأكل وأن يشرب دفعا للإكراه وصيامه صحيح. لكن إذا قال شخص آخر يعني اترك الصيام وإلا ضربت عنقك فترك الصيام، اترك الصيام وإلا ضربت عنقك فترك الصيام، وقال أنا معذور بالإكراه، له عذر ولا ليس له عذر؟ ها ليس له عذر، لأنه يستطيع أن يصوم وإن أكل وشرب، غاية ما يقع فيه الإكراه أن يكره على الأكل والشرب، هذا غاية ما يقع عليه الإكراه، وهو إن أكل أو شرب معنية الصيام فإن صيامه صحيح. فإذا قال شخص لآخر اترك الصيام وإلا ضربت عنقك، لا يترك الصيام، وإنما يتظاهر له، نعم يبدي له أنه تارك للصيام بأكله وشربه معنيته للصيام، فينوي الصيام ويدفع الإكراه بالأكل والشرب على حسب الإكراه الذي حصل له، ثم يمتنع من الأكل والشرب، فإن أعيد له الإكراه أكل وشرب ويكون صيامه صحيح. أما أن يترك الصيام بحجة أنه أكره على تركه فليس في ذلك إكراه، ما يمكن، لأن الصيام نية، وش نعم الصيام نية في القلب، هذا هو الواجب أن ينوي الصيام بقلبه، وما يتعلق بالأكل والشرب هذه من قبيل ترك المنهيات، فيستطيع أن يأتي بالواجب الذي هو النية، والأكل والشرب إنما هو من قبيل ترك المنهيات، إن استطاع أن يترك المنهي تركه، وإن لم يستطع أن يترك المنهي بسبب الإكراه فله أن يقع في ذلك المنهي دفعا للإكراه وصيامه صحيح. أما أن يترك الصيام بالكلية فليس بصحيح. والعذر بالإكراه هو مذهب الإمام الشافعي، والجمهور لا يعذرون بالإكراه، العذر بالإكراه هو مذهب الإمام الشافعي، وأما الجمهور فإنهم لا يعذرون بالإكراه، ومذهب الشافعي في ذلك هو المذهب الصحيح الذي يدل عليه الأدلة. قال ما جاء في حديث سهل في بقائم حتى ينتشر النهار، كيف يكون ذلك مع وجود الأذان والصلاة جماعة قبل انتشار النهار؟ أما ما يتعلق بهذا الأمر فهي حادثة عين، نعم حادثة عين، فقد يكون حصل منهم الأكل والشرب بعد الأذان، لم يبالوا بالأذان، نعم لم يبالوا بالأذان، وأكلوا وشربوا وشربوا بعد فصول الأذان، ونعم وطلوع الفجر لهم، طلوع الفجر عليهم، وليس المعنى أنهم استمروا في الأكل والشرب حتى نعم نعم، بحيث أنهم تركوا الصلاة وإنما استمروا بالأكل والشرب حتى يتبين لهم، فربما أكلوا وشربوا ولم يتبين لهم، وطلع عليهم الفجر وهم نعم وقد أكلوا وشربوا ولم يتبين لهم وأقيمت الصلاة، ربما يذهبوا إلى الصلاة ويؤدوا الصلاة، لكن شاهد من هذا أنهم حصلهم الأكل والشرب بعد أن طلع عليهم الفجر، لأنهم نعم استمروا على ذلك، استمروا على الأكل والشرب وهم ينظرون، لم يزل قد يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، لم حتى يتبين له رؤيتهما، لكن المعنى أنهم استمر بهم الحال حتى تركوا صلاة الفجر جماعة، ما فيما يدل على هذا الأمر، غير ما يقال أنهم أكلوا وشربوا حتى طلع عليهم الفجر، أما أنهم استمروا بالأكل والشرب وضيعوا صلاة الفجر ما فيما يدل على هذا المعنى في الحديث، والله أعلم. نعم. ها؟ إذا كان يؤذن في الوقت فإن صيامه باطل، إذا كان يؤذن في الوقت ويتحرى الوقت، أما إذا كان يؤذن قبل الوقت فله أن يأكل وأن يشرب حتى يطلع الفجر ويتبين. إلى هنا والحمد لله.